أحيي مستمعينا الكرام، وهذه دعوة أخرى من زينب هادي للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الأحد 18 من شهر آب عام 2002، فأهلا ومرحبا. بعد هذا الاستعراض لمنهاجنا تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها اليوم سامي الشورش، وتلتقون بعد النشرة مع فوزي عبد الأمير في إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو متابعة لآخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ومن أبرز محطات ملف اليوم، مسؤولون أمريكيون يذكرون أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مهمة إلى العراق في حربه مع إيران، رغم علم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن بغداد ستقدم على استخدام السلاح الكيميائي في هذه الحرب. العراق يستأنف استيراد القمح من أستراليا رغم تأكيد رئيس وزرائها مجددا بأن أستراليا ستدخل الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد العراق. إسرائيل تعلن عدم تدخلها في توقيت ضرب العراق، لكنها تحذر من أن التأخير في اتخاذ القرار سوف يمنح صدام فرصة لتوسيع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم ناظم ياسين مع زينب هادي. اليوم هو موعدكم مع خضير الشايع من خلال البرنامج الغنائي المنوع من الأجواء العراقية في حلقة معادة، فانتظروها في بداية الساعة الخامسة. مستمعينا الكرام، خلال الساعة ذاتها سنقدم تقارير عدة من الصحافة البريطانية، حيث عد لنا ميخائيل ألندرينكو عرضا لمقالات رأي تناولت الضربة العسكرية المرتقبة ضد العراق من زوايا نظر مختلفة. وفي جولتنا اليوم هناك تقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة تخص الشأن العراقي، إضافة إلى فترة إخبارية عالمية وعراقية. سيداتي وسادتي، سنعيد اليوم اللقاء الذي عده أحمد الركابي بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الصحفي والشاعر العراقي أبو جعفع. مستمعين الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا لكم تحياتي وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان بارتلد بأن الرئيس جورج دبليو بوش إذا قرر شن حرب ضد العراق فإنه سيشرح بشكل واضح للأمريكيين قراره إطاحة نظام الرئيس العراقي. إلى ذلك أكد بارتلد أن الرئيس بوش سيتشاور في تلك الحال مع حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها. رأى رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس أن الحديث عن احتلال العراق لن يساعد في إقناع بغداد بإعادة المفتشين الدوليين. بليكس قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن العراقيين إذا توصلوا إلى قناعة مفادها أن أحدا سيحتل بلادهم فإنهم قد يعتقدون بأن إعادة المفتشين لا يمكن أن تكون ذات معنى. ضم وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لورانس إيجلبرغر صوته إلى أصوات معارضي الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. وكالة فرانس بريس نسبت إلى إيجلبرغر الذي كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب أنه لا يعتقد بأن الحرب ضد العراق تحمل أي شرعية، إلى أن يؤكد الرئيس بوش للجميع بأن الرئيس العراقي يهدد باستخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية. لكن إيجلبرغر أشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تجد حلا في المستقبل لمشكلة صدام حسين نظرا لسمعته العامة ولممارساته الإرهابية. جدد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر معارضته لضرب العراق، ونقلت وكالة فرانس بريس عن شرويدر أنه ينصح الولايات المتحدة بعدم فتح جبهة عسكرية جديدة. من جهة أخرى، كرر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح معارضة بلاده لأي عملية عسكرية أمريكية ضد العراق. وأكد صالح بعد وصوله إلى السعودية في تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس أن صنعاء ملتزمة الموقف العربي الداعي إلى معارضة الحرب ضد العراق لأن الحرب لا مبرر لها. حظت بغداد الأمم المتحدة لتبني العرض الذي قدمته في شأن العودة المحتملة لمفتشي الأسلحة الدوليين، لكن رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس طالب بأن تتم عمليات التفتيش وفق شروطه وليس وفق شروط بغداد. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في حديث مع وسائل الإعلام أن إسرائيل لا تحض الولايات المتحدة على ضرب العراق ولا تريدها أن تبدأ بالحرب، هذا على الرغم أن إسرائيل تؤيد حربا أمريكية ضد العراق على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أن بلاده لا تمارس الضغط على الإدارة الأمريكية بهدف التسريع في اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، مؤكدا أن توقيت الضربة هو قرار أمريكي ولا دخل لتل أبيب في ذلك. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قدمت إلى العراق مساعدات مهمة في مجال التخطيط العسكري إبان حربه ضد إيران، وأوضحت الصحيفة أن هذه المساعدات قدمت في إطار برنامج سري وضع خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، على رغم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تعرف أن العراقيين سيستخدمون الأسلحة الكيميائية في حربهم ضد إيران. كشفت وكالة الأنباء أن الولايات المتحدة ستبدأ في تمويل عمليات سرية تقوم بها جماعات المعارضة العراقية في العراق بهدف جمع معلومات في شأن خطط ضد النظام العراقي. أعلن جون هاورد رئيس وزراء أستراليا بأن حكومته قد تشرك أستراليا في عمل عسكري ضد العراق دون الحصول على تأييد حزب العمال الأسترالي المعارض، ولكنه تمنى أن يحصل على تأييد الأحزاب الأسترالية في شأن أي عمل عسكري دعما للقوات العسكرية الأمريكية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طال أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة للشأن العراقي كما أوردته صحف ووكالات أنباء عالمية تناولت في تقاريرها وتحليلاتها عددا من المحاور، اخترنا من بينها صحيفة أمريكية واسعة الانتشار تكشف أن الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس ريغان قدمت مساعدات مهمة إلى العراق في حربه ضد إيران، رغم علم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن بغداد ستقدم على استخدام السلاح الكيميائي في الحرب ضد إيران. ورئيس المخابرات العراقية السابق في حوار مع إذاعة العراق الحر يؤكد الدعم الأمريكي للعراق آنذاك وينفي علمه باستخدام الأسلحة الكيميائية. صحيفة بريطانية تتحدث عن بدء واشنطن تمويل عمليات سرية تقوم بها جماعات من المعارضة العراقية في الداخل بهدف جمع معلومات عن خطط الرئيس صدام حسين. وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني لا يستبعد أن تعقد المعارضة العراقية مؤتمرا موسعا في كردستان العراق. العراق يستأنف استيراد القمح من استراليا رغم تأكيد رئيس وزرائها مجددا بأن بلاده ستدخل الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد العراق. إسرائيل تعلن عدم تدخلها في توقيت ضرب العراق، لكنها تحذر من أن التأخير في اتخاذ القرار سوف يمنح صدام فرصة لتوسيع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل. كما تابع مراسلنا في اسطنبول الشان العراقي وافاد ان وزير الدفاع التركي توقع ان تشن الولايات المتحدة حربها ضد العراق في غضون الاشهر الاولى من العام المقبل، وان تركيا ستسمح باستخدام اراضيها واجوائها لاغراض عسكرية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم أمس أن الولايات المتحدة قدمت إلى العراق مساعدات مهمة في مجال التخطيط للمعارك خلال حربه مع إيران. وأوضحت الصحيفة أن هذه المساعدات قدمت في إطار برنامج سري وضع خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، على الرغم من أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تعرف أن العراقيين سيستخدمون الأسلحة الكيميائية في حربهم مع إيران. نيويورك تايمز أضافت أيضا أن البرنامج السري الأمريكي كان يضم أكثر من 60 ضابطا من وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية الذين قدموا معلومات تفصيلية بشأن عمليات الانتشار العسكرية الإيرانية والتخطيط التكتيكي للمعارك، كما قدموا أيضا تقييمات للأضرار التي تحدثها الغارات العراقية. وأشارت وكالة رويترز الأنباء إلى أن الصحيفة اعتمدت في تقريرها على تصريحات لضباط رفيعي المستوى في القوات المسلحة الأمريكية وهم على دراية مباشرة بهذا البرنامج. نيويورك تايمز ذكرت أيضا أن ضباط المخابرات الأمريكية لم يشجعوا قوات الرئيس صدام حسين على استخدام الأسلحة الكيميائية، ولكنهم لم يعارضوا مثل هذا العمل لأنهم اعتبروا أن العراق يحارب من أجل بقائه، وكانوا يخشون من اجتياح إيران لدول الخليج حسب قول الصحيفة الأمريكية. ونقلت نيويورك تايمز عن ضباط في القوات المسلحة لم تكشف عن هويتهم أنه على الرغم من أن كبار مسؤولي إدارة ريغان أدانوا علانية استخدام العراق لغاز الخردل والسارين والفي أكس والأسلحة الكيميائية الأخرى، إلا أن الرئيس الأسبق ريغان وجورج بوش الأب وكذلك كبار موظفي الأمن القومي الأمريكي لم يسحبوا دعمهم للبرنامج السري العراقي. وقالت نيويورك تايمز انه مع بداية عام 88 وبعد ان استعاد العراق بمساعدة خطط امريكية شبه جزيرة رئيسية حسب قول الصحيفة ويقصد بها الفاو، ارسلت الولايات المتحدة ضابط المخابرات ريك فرانكونا لتفقد ساحة القتال مع ضباط عراقيين. وأضافت الصحيفة أن فرانكونا وجد أن العراق استخدم الأسلحة الكيميائية لضمان انتصاره، ولاحظ بالتحديد مناطق عديدة ملوثة كيميائيا، كما رأى أدلة لا تقبل الشك بأن الجنود العراقيين تم حقنهم لحمايتهم من آثار الغازات السامة التي استخدمت ضد الإيرانيين حسب قول الصحيفة، التي تختم بالإشارة إلى أن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي الحالي كان آنذاك مستشارا للأمن القومي في إدارة ريغان، وقد أدان استخدام العراق الغازات السامة، لكن متحدثا عنه وصف تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأنه خطأ تام، رافضا الحوار بهذا الشأن حسب قول الصحيفة التي تلفت إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ومستشارته للأمن القومي غوندليزا رايس يستخدمان نشر العراق لأسلحة كيميائية خلال حربه مع إيران مبررا للسعي إلى تغيير النظام في العراق حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. دور المخابرات الأمريكية ودعمها للعراق خلال حربه مع إيران كان أيضا أحد المحاور التي تناولها قبل فترة مراسلنا في واشنطن في حديث مع الأمين العام لحركة الوفاق العراقية المعارضة الدكتور أياد علاوي، إذ سأله آنذاك عن دور المخابرات الأمريكية في الحرب العراقية الإيرانية.
والله هذا سؤال وجه سيدنا الكريم إلى الأخ وفيق السامرائي اللي كان هو مسؤول بالاستخبارات العسكرية العراقية وكان هو مسؤول على التنسيق ما بين العمل الاستخباري، احد الناس المسؤولين على التنسيق بين العمل الاستخباري العراقي ضد ايران وبين المخابرات الامريكيه وغيرها من المخابرات الغربيه. يقدر يعطيك تفصيلات دقيقه على هالموضوع، اللي انا طبعا خارج العراق مش داخل العراق، ولكن هو موجود الان مع في صفوف المعارضه اللواء الركن وفيق قسام الراي وعايش في لندن، ويقدر يعطيك صوره مفصله عن هالموضوع وتعاون صدام مع اجهزه استخباريه اخرى سواء غربيه واوروبيه، مش بس على ايران وعلى اسمه في مسائل كثيره تعاون صدام وتعامل مع اجهزه استخباريه هنا وهناك يعني. فاباح لنفسه هذا ويمنع العراقيين بالرغم من اضطهاد الفظيع لهم، ويصفهم بالعملاء اذا والله تحدثوا مع ايران او تحدثوا مع تركيا او تحدثوا مع مصر. يعني الى حد قبل كم سنة هو يقول فلان وفلان عملاء للمصريين للمخابرات المصرية.
وقد توجهت إذاعة العراق الحر إلى اللواء وفيق قسام الرائي الذي يعرف بأنه كان أحد المسؤولين عن الملف العراقي الإيراني طوال فترة الحرب، وسألناه عن طبيعة الدعم الذي قدمته المخابرات المركزية الأمريكية إلى العراق في حربه مع إيران.
وعن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعما للعراق في مجال معلومات. كانت هناك عمليات تنسيق مع وكالة المخابرات المركزية ومع وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية. وهذا الدعم كان حصرا في مجال المعلومات، سواء كانت المعلومات مستحصلة من الأقمار الصناعية أم من وسائل الاستطلاع الإلكتروني، ولكن لا دعم آخر في المجالات العملياتية والميدانية.
صحيفة نيويورك تايمز تذكر بأنه المخابرات المركزية الأمريكية بعد عمليات الفاو أرسلت إلى العراق ضابط من المخابرات، وقد التقى عدد من الضباط العراقيين. كيف كان دور المخابرات الأمريكية في هذه العملية؟
عملية تحرير الفاو كانت عراقية 100%.
نعم،
لم يكن هنالك دور لأي طرف سواء كان الطرف عربي، مثل ما قال كاتب عربي كبير بأن ضباط كبار من الجيش المصري شاركوا في التخطيط لاستعادة الفاو. الحقيقة لا صح لذلك. العراقيون هم وحدهم الذين خططوا وهيئوا المعلومات ونفذوا لتحرير الفاو، ولكن المخابرات المركزية أستطيع أن أقول بأنها كانت محركا غير مباشر، محرك خفيف جدا، بأن زودونا بمعلومات هي عبارة عن سطر أو سطر ونص تقول بأن قسما من المدفعية الإيرانية بدأ يتحرك وينتقل من الضفة الغربية لشط العرب إلى الضفة الشرقية لشط العرب.
إذن لماذا جاءت زيارة الضابط الأمريكي ولقاء بعراقيين؟
هذه ليست المرة الأولى ولا الوحيدة الذي يأتي ضباط التي يأتي فيها ضباط من المخابرات الأمريكية، سواء كان هؤلاء من المخابرات المركزية أو من استخبارات الدفاع DIA. كانت هنالك عملية تنسيق مستمرة حصلت خلالها مئات الاجتماعات المباشرة بيننا وبين ضباط ومحللين وخبراء من كلا الجهازين.
التقرير أشار أيضا إلى أنه الضابط اللي هو اسمه ريك فرانكونا ذكر بأنه شاهد بوضوح آثار استخدام الأسلحة الكيميائية. كيف كانت ردة الفعل الأمريكية في ذلك الوقت بعد أن تأكد لها أن القوات العراقية استخدمت هذه الأسلحة المحظورة؟
لا أذكر هذه الواقعة. هناك عملية تبادل للمعلومات، ربما قاموا بزيارة بعض قواطن العمليات الخلفية وليس الأمامية، ربما في سبيل الحصول أو مشاهدة أو معاينة قطع من الأسلحة المستولى عليها من القوات الإيرانية. لكن نتصور بأن الحال كانت هي تنظيم جولات للاطلاع على ميادين الحرب والقتال وساحات القتال وقواطن العمليات، فهذا لم يحصل على حد علمي.
الوزير كولين باول اللي كان ذاك مستشارا للأمن القومي الأمريكي ناطق باسم وصف التقرير اللي نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأنه خطأ تام ورفض التعليق على هذا التقرير. في رأيكم كيف تقيمون المعلومات اللي وردت في هذا التقرير؟
أنا قلت فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، لا لا لم يرد إلى ذهني ولا أذكر أي شيء من هذا القبيل. وكذلك أن تكون هنالك زيارة ميدانية لأي ضابط من المخابرات الأمريكية إلى منطقة أمامية، أنا أيضا لا أذكر ذلك. قلت ربما حصلت زيارة إلى قطع خلفي لمعاينة سلاح معين، وهل كان هو المقدم فانكونا ريك فانكونا أو غيره لا أذكر ذلك، ولكن بالتأكيد جاء خبراء لمعاينة مدفع كبير هو من صنع كوريا الشمالية، ولا أذكر أيضا أين شاهدوه، ربما شاهدوه في منطقة خلفية أي خلف الجبهة، ربما شاهدوه في بغداد لا أذكر ذلك. لكن أن نأتي ونربط بين أمريكا وأسلحة الدمار الشامل وبين كولن باول وأسلحة الدمار الشامل، أنا أيضا أعتقد أن هذا الأمر ليس دقيقا، وكانت صورة المعلومات المتوافرة عن القدرات الكيميائية لدى أمريكا، القدرات الكيميائية العراقية لدى أمريكا، أعتقد كانت صورة محدودة لم تكن شمولية واضحة.
ولكن حسب ما ذكرت الصحيفة بأنه الرئيس الأمريكي جورج بوش ومستشارته للأمن القومي كونديليزا رايس يحاولان استخدام نشر العراق لأسلحة كيميائية خلال حربها مع إيران كمبرر لسعي لتغيير النظام.
لكن هذه مرحلة ذهبت، هذا شيء يعود إلى 14-15 سنة. إذا هم يريدون تغيير النظام عليهم أن يأتوا بمنطلقات جديدة، أما أن يعودوا إلى قبل 15 سنة والله أن العراق استخدم أسلحة دمار شامل، أنا أعتقد هذه حجة ضعيفة جدا وغير مبررة وأصبحت قديمة في موضوع أقصد استخدام أسلحة دمار شامل في الحرب مع إيران. لا أقول أنها غير مبررة لكن أعتقد قديمة، أصبحت قديمة.
اللواء ركن وفق سامرايا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
أهلا وسهلا.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. أفادت وكالات الأنباء أن صحيفة ساندي تايمز البريطانية كشفت في عددها الصادر اليوم أن الولايات المتحدة ستبدأ في تمويل عمليات سرية تقوم بها جماعات من المعارضة العراقية في الداخل بهدف جمع معلومات بشأن خطط الرئيس صدام حسين. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي المعارض لم تكشف عن هويته أن هذه الأموال ستستخدم في رشوة كبار المسؤولين إذا ما دعت الحاجة لمساعدتهم على ترك البلاد، كما أنها ستساعد في تمويل شبكة متزايدة داخل العراق على أمل الوصول إلى أقرب الدوائر المحيطة بصدام. هذا ولم تذكر ساندي تايمز حجم التمويل للعمليات السرية، ولكنها قالت إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على الإفراج عن 8 ملايين دولار لتمويل أنشطة سياسية مثل محطة تلفزيون وصحف أغلقت بسبب قلة الاعتمادات المالية. على صعيد ذي صلة، لم يستبعد زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم، لم يستبعد أن تعقد المعارضة العراقية مؤتمرا موسعا في مناطق كردستان العراق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، وذلك في حال أن تضمن الولايات المتحدة الحماية الكافية. طالباني أوضح أيضا أن الأطراف الستة التي شاركت في اجتماعات واشنطن ستدعو الجماعات العراقية المعارضة والمؤمنة بالخطاب المشترك الذي أعلن في واشنطن، ستدعوها لحضور المؤتمر الذي يتوقع أن تشارك فيه نحو 100 حزب وشخصية سياسية عراقية. وفي المقابل وصفت صحيفة بابل العراقية الرسمية في عددها الصادر اليوم، وصفت المعارضة العراقية التي التقى بعض زعمائها مسؤولين أمريكيين في واشنطن، وصفتها بأنها مجموعة من الخونة. وقالت بابل أن موضوع ما يسمى بالمعارضة العراقية لا يستحق الكتابة عنه لأنه لا وجود له في حسابات الواقع، لكن تشكيلة الوفد الذي ذهب إلى واشنطن هو الذي دفع الصحيفة إلى الكتابة عن الموضوع. ثم تكتب الصحيفة تفاصيل عن شخصيات المشاركين في المؤتمر، وتختم بالقول إنهم يعطون ما لا يملكون لعدو متغطرس يستهدف النيل من بلادهم، حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن الصحيفة العراقية الرسمية. أعلن جون هاورد رئيس وزراء أستراليا اليوم الأحد بأن حكومته قد تشرك أستراليا في عمل عسكري ضد العراق دون الحصول على تأييد حزب العمال الأسترالي المعارض، ولكنه تمنى أن يحصل على تأييد الأحزاب الأسترالية. هاورد أضاف أيضا في حديث تلفزيوني أنه إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء عسكري ضد العراق فإن حكومته ستجري مناقشة برلمانية عامة بشأن ما إذا كان يتعين على أستراليا المشاركة، ولكنه أكد أن ذلك ما زال سابقا لأوانه. وتجدر الإشارة لأن حزب العمال الأسترالي انتقد الحكومة لاتخاذها موقفا بشأن القضية العراقية، مما أثار توترات بين البلدين وتهديدا لصادرات أستراليا من القمح للسوق العراقية. وفي هذا السياق أعلن مجلس الحبوب الأسترالي أن العراق وافق اليوم على استئناف وارداته من القمح الأسترالي مؤقتا رغم استمرار دعم أستراليا للولايات المتحدة في مواجهتها مع بغداد. وفي محور ردود الفعل العالمية على الموقف بين الولايات المتحدة والعراق، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أن بلاده لا تمارس الضغط على الإدارة الأمريكية بهدف التسريع في اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق، مؤكدا أن توقيت الضربة هو قرار أمريكي ولا دخل لتل أبيب في ذلك. لكن الخارجية الإسرائيلية أعلنت في بيان نشر يوم أمس أن أي تأخير في اتخاذ قرار بضرب العراق من شأنه أن يمنح صدام فرصة لتوسيع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا السياق أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن رعنان جيسين مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى تأكيدات مخابراتية بأن العراق يسرع من جهوده لإنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية. أما في تركيا فقد توقع وزير الدفاع أن تشن الولايات المتحدة حربها ضد العراق في غضون الأشهر الأولى من العام المقبل، كما أكد الوزير التركي رفض بلاده لأي كيان كردي مستقل أو فيدرالي. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطفي.
تواصل الصحف والمصادر السياسية التركية انتقاداتها لزعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني لتطلعاته إلى إقامة دولة كردية. وأشادت المصادر السياسية التركية إن الإجراءات الأخيرة ضد زعيم الحزب لن تتوقف عند حد رفض تجديد جواز السفر الدبلوماسي، بل تتجاوز ذلك إلى إغلاق بوابة الخابور الحدودية بين تركيا والعراق التي تدر على البرزاني وحزبه أموالا طائلة من خلال تجارة الوقود التي يتم تصديره إلى تركيا. من جانب آخر، توقع وزير الدفاع التركي صباح الدين شاكماغوغلو أن تضرب الولايات المتحدة العراق خلال فبراير أو مارس من العام المقبل، وقال إن بلاده قد تسمح لأمريكا بالاستفادة من مطاراتها وموانئها وأجوائها، وأشار إلى احتمال وصول بعض منصات صواريخ باتريوت الأمريكية إلى تركيا استعدادا للعمليات. وكرر شاكماغوغلو رفض بلاده لأي كيان كردي مستقل أو نظام فيدرالي في العراق، لأن ذلك سيخلق لتركيا وسوريا وإيران والعراق مشاكل صعبة وخطيرة. وأشار إلى تصريحات مسعود البرزاني حول الفيدرالية ووضع كركوك والموصل ضمن حدود إقليم كردستان، وقال إن لتركيا حقوقا تاريخية في الموصل وكركوك وإنها لن تتردد في حماية حقوق التركمان. وأضاف شاكماغوغلو إن الدعم التركي للبرزاني والطلباني كان وسيبقى في إطار تعهدات هذين الشخصين لأنقرة في محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. اتهم البرزاني بالتهرب من تعهداته لتركيا داعيا واشنطن للحوار مع التركمان باعتبارهم احدى القوميات الرئيسية في العراق، وقال ان انقرة وضعت العديد من الخطط لمواجهة كل الاحتمالات الخاصة بالوضع الحالي والمستقبلي في العراق. وتتحدث المصادر التركية عن استمرار التوتر في العلاقات بين انقرة ومسعود البرزاني، وأن قيادة الأركان بدأت تعرقل حركة الشاحنات التي تنقل البضائع إلى شمال العراق وتعود من هناك بالمازوت الرخيص، ويحقق الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على بوابة الخابور أرباحا كبيرة من حركة التجارة هذه. وعلى صعيد آخر، تناولت الصحف التركية نقلا عن مصدر مهم في وزارة الدفاع التركية إن تركيا تستعد لتوقيع عقد قيمة 110 مليون دولار لتحديث 300 طائرة مروحية، وأن العقد سوف يتم إمضاؤه بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الصناعة والتصنيع العسكري التركي في نهاية الشهر الحالي. الجدير بالذكر أن تركيا تستعد في الوقت نفسه لتوقيع عقد بقيمة 76 مليون دولار لشراء 54 طائرة جديدة من دون طيار من طراز جوكاب. وأوضح المصدر إن 54 طائرة من دون طيار سلمت في وقت سابق إلى تركيا، وستسلم إسرائيل 54 طائرة أخرى في السنتين المقبلتين، ويمكن لهذه الطائرة أن تقوم بمهام استطلاع وأن تنقل قنابل يمكن إسقاطها بواسطة جهاز التحكم عن بعد. والمعروف أن تركيا كانت قد قدمت في تموز تكليف إلى الشركة الإسرائيلية العامة للصناعات العسكرية لتطوير حوالي 300 طائرة مروحية من أنواع مختلفة. وتقيم إسرائيل وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية مهمة منذ توقيع البلدين في عام 1996 على اتفاق تعاوني عسكري مشترك. ونفى الأوساط العسكرية التركية أن يكون هناك علاقة بين الضربة الأمريكية المحتملة والصفقات العسكرية الموقعة. جان لطفي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن كلير بوتشان المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تتوقع أن تلتزم روسيا بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بأي اتفاقية اقتصادية محتملة مع العراق، وذلك في محاولة من واشنطن لتجنب أي صدام مع موسكو أو حلفائها الآخرين يكون من شأنه تعقيد خطط الإدارة الأمريكية في التعامل مع الرئيس صدام حسين. الوكالة أشارت أيضا أنه لم يتسنى الحصول على تأكيد من البيت الأبيض حول ما نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم أمس من أن روسيا والعراق يعتزمان توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادي قيمتها 40 مليار دولار. المزيد من التفاصيل مع ميخائيل ألندرينكو.
أعلن السفير العراقي لدى روسيا الدكتور عباس خلف أمس السبت أن موسكو وبغداد سيوقعان على اتفاقية اقتصادية كبيرة في أيلول المقبل تقدر قيمتها بأربعين مليار دولار، وتشمل شتى مجالات التعاون بما فيها الطاقة والري والبناء وغيرها. خلف أكد أن الاتفاقية لن تخرج عن إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد. مسؤولون روس لم يعلقوا على هذا الخبر، لكن متحدثة باسم البيت الأبيض عربت عن ثقة الإدارة الأمريكية بأن روسيا تفهم التزاماتها تجاه مجلس الأمن وستفي بها، لكن بعض المحللين الروس أبدوا تحفظا من توقيع هذه الاتفاقية، خصوصا على خلفية العمل العسكري الذي تخطط الولايات المتحدة القيام به ضد النظام الحالي في العراق. اتصلنا عبر الهاتف بالمحلل السياسي الروسي الدكتور قسطنطين تروفتسف في موسكو وسألناه عن الجانب القانوني لهذه الاتفاقية.
بالنسبة لشرعية الاتفاقية، لا أظن أنه توجد من الوهلة الأولى شكوك كبيرة حول شرعية دولية مثلا لهذه الاتفاقية. إذن الاتفاقية تضم العناصر التالية: الصناعة البترولية، بعدين مشاريع الري المياه، إضافة إلى ذلك إنتاج المواد الكيميائية. هنا طبعا ممكن أن تكون بعض التساؤلات حول تفاصيل هذه المواد الكيميائية، ولكن لا أعتقد أن روسيا ستقوم بمخالفة القوانين حول العقوبات ومثلا المشاركة في إنتاج أسلحة كيميائية في العراق، هذا غير معقول. وكذلك المواصلات، أي بالحقيقة هي المشاريع التي كانت تقوم بها روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا في العراق تقليديا، إذ لذلك فهذا امتداد لتقاليد التعاون الاقتصادي ما بين روسيا والعراق من ناحية، ومن ناحية أخرى توسعها. طبعا مما توجد فيها تساؤلات كبرى فهي حول ضخامة هذا الاتفاق وحول مدة تنفيذه، إذا أنه كما أفهم هذه المعاهدة خلال 10 سنوات، فحسب النكتة الشرقية التقليدية حول الجوحة يقال أنه خلال هذه المدة إما الأمير سيموت إما الحمار سيموت أو أنا سأموت. فهذه هي الشكوك، ولكن ليس لها علاقة مباشرة حسب اعتقادي حول شيعية المعاهدة.
يعني دكتور قسنطين، لننظر إلى القضية من وجهة نظر أخرى، روسيا تراهن كليا على نظام صدام الحالي، هل هي سياسة ناجحة وعاقلة في رأيك؟
بالنسبة لهذا الجانب أعتقد أنه هذا الجانب هو الذي يولد شكوك أساسية، نظرا إلى طبيعة النظام العراقي، نظرا إلى يعني نظرة إلى هذه إلى هذا النظام من طرف الدول العالمية الرئيسية، الولايات المتحدة، بريطانيا، ولحد ما بعض الدول الأوروبية الأخرى إضافة إلى بريطانيا، وكذلك العلاقة المعقدة ما بين النظام وجيرانه، مهما كانت هناك تطورات مؤقتة إلى جانب تحسين هذه العلاقات، ولكنه معروف أن علاقات نظام صدام مع كل جيرانه هي علاقة معقدة للغاية.
ونبقى مستمعي الكرام مع ردود الفعل الدولية بشأن التهديدات الأمريكية بإسقاط نظام الحكم في العراق، حيث أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن إيران والبحرين عبرتا عن معارضتهما لأي عمل عسكري ضد العراق. جاء ذلك في بيان مشترك نشر في ختام زيارة قام بها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى طهران. وقال البيان أن البحرين وإيران تعارضان بشكل حازم أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد العراق. وأضاف البيان أن الدولتين تعبران عن تضامنهما مع الشعب العراقي وتطالبان حكومة العراق باحترام قرارات الأمم المتحدة. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن مجلس الأمن الدولي بدأ يوم أمس السبت بدراسة الرد العراقي على مطلب الأمم المتحدة بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق واستئناف عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. ونقلت الوكالة الألمانية عن دبلوماسيين غربيين بأن الرسالة الأخيرة التي وجهها العراق إلى المنظمة الدولية أظهرت تغييرات طفيفة في موقف بغداد من عودة المفتشين الدوليين. هذا ومن المتوقع أن يرد مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة على الرسالة العراقية، وحينها سيتولى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان صياغة رد المنظمة الدولية على المبادرة العراقية الأخيرة. وأخيرا نقلت وكالات الأنباء العالمية عن قيادة القوات الجوية العراقية أن طائرات مقاتلة أمريكية وبريطانية قصفت يوم السبت أهدافا في جنوب البلاد. وذكرت القيادة في بيان لها أن الطائرات قصفت مباني مدنية في محافظة ذي قار جنوب العراق، وأن الدفاعات الجوية أطلقت نيرانها تجاه الطائرات وأجبرتها على العودة إلى قواعدها في الكويت. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في منطقة الخليج أن الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تراقب منطقة الحظر الجوي في جنوب العراق استخدمت أسلحة موجهة بشكل دقيق يوم أمس لضرب وحدة رادار متحركة في جنوب العراق.
أعزائنا نلتقي الآن بعفيف اسكندر عبر أغنية جوز منهم.
جوز منهم لا تحاسبهم بعد جوز، شيلك عيدهم ناس لا تحاسبهم مع الدول شيلك عندهم ناس ما لهم عهدوا
نعم جازعنا بهجر وفي عذر تالي باعنا بنعل مع الذكر نعم جازعنا بهجر وفي عذر تالي باعنا بنعل مع الذكر هاي هاي
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أيها السيدات والسادة، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم. أعدت جولة ويقدمها ناظم ياسين وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: بغداد تجدد دعوتها إلى إجراء محادثات فنية مع الأمم المتحدة، والإعلان بأن العراق وروسيا سيوقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي، ووزير الخارجية المصري يحذر من تدخل إسرائيل في الموضوع العراقي.
سيداتي وسادتي، من أبرز عناوين الصحف نطالع: موسكو وبغداد توقعان مطلع الشهر المقبل اتفاقا اقتصاديا بقيمة 40 مليار دولار. صبري دعا الأمم المتحدة إلى محادثات فنية لبحث ترتيبات عودة نظام الرقابة على الأسلحة.
بليكس يرفض دعوة بغداد إلى محادثات فنية، وإسرائيل تراهن على ضرب العراق لإرغام الفلسطينيين على قبول التسوية. وزير الخارجية المصري ماهر يحذر من تدخل إسرائيل في الملف العراقي.
تعويضات للخطوط الجوية الكويتية بقيمة 56 مليون دولار من العراق. مستشار الشاروني يأمل في حدوث هجوم أمريكي على العراق. بغداد تدعو الأكراد إلى تجنب الخطأ وقطع الطريق على الرهان الأمريكي.
مستمعينا الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
يصل إلى الكويت اليوم ريتشارد فوران منسق الأمم المتحدة المكلف بتسهيل إعادة الممتلكات الكويتية المسروقة إبان حرب الخليج. وتقول جريدة الرأي العام الكويتية الصادرة اليوم أن فوران سيكون أول مسؤول يصل إلى الكويت عن طريق الحدود البرية الكويتية العراقية منذ العام 1991، وذلك بسبب الحريق الذي نشب في مطار الكويت أمس، لأنه كان مقرر وصوله عن طريق الجو قادما من عمان. وفي الإطار نفسه تقول صحيفة الأنباء أن مهمة فوران لها شقين: الأسرى وإعادة الممتلكات. وكان فوران قد وصل بغداد الأسبوع الماضي والتقى مسؤولي النظام العراقي وأعرب عن اعتقاده في تصريحات صحفية من هناك أن عملية الإعادة ستبدأ خلال أسابيع عدة. وتطالب قرارات الأمم المتحدة العراق في إعادة المخطوطات الوطنية الكويتية وآلاف الوثائق الرسمية المسروقة من الكويت أثناء الاحتلال العراقي كما تقول الأنباء. وفي مقالات الرأي في الصحف الكويتية الصادرة اليوم، كتب عبد الأمير التركي في صحيفة السياسة مقال تحدث فيه عن موقف الحكومة الكويتية من الضربة الأمريكية تجاه العراق تحت عنوان: مع صدام أم مع أمريكا. يقول الكاتب: مما تخاف الحكومة، ومما يخاف الوزراء، ومما يخاف المسؤولون، ومنذ متى أصبح لصدام حسين قيمة إنسانية عالية نتشارك معه فيها حتى يتسابق كل واحد منا إلى رفض الإطاحة به وإلى إعلان الاعتراض على ضربه. فنحن على حد قول الكاتب نختلف عن الآخرين في مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
مستمعين الكرام، ومن عمان وافانا مراسلنا حازم البيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يقول جرير مرقة إن الملك عبد الله أكد منطلقات الموقف الأردني الواضح من وحدة وسلامة وأمن العراق وضرورة أن تتحمل القيادة العراقية مسؤولياتها أمام شعبها وأمتها والعالم. وفي ذلك كما يقول مرقة إشارة واضحة إلى الضرر الذي يحمله عكس ذلك على الشعب العراقي والبلاد العربية والأردن في المقدمة منها. فالقرار الخاطئ الذي لا ذنب لنا فيه ولا نحن قادرون على تصحيحه نيابة عن بغداد يزيد عليه أوزارا فوق ما يحمل من هموم تكفي وتزيد تحت وطأة من وصفهم الملك لأصحاب الشعارات الفارغة والباحثين عن الشعبية الرخيصة. وتقول صحيفة الدستور في افتتاحيتها إن من الواضح أن الحملة الأمريكية ضد العراق الممهدة على ما يبدو لعمل عسكري واسع النطاق لن تتوقف عند حدود هذا البلد العربي، وذلك بعد أن بدأ نطاق هذه الحملة يستهدف عدة دول ويطال الآن دولا مثل مصر والسعودية وسوريا. وإزاء هذا التحول السلبي في العلاقات الأمريكية العربية فإن صحيفة الدستور تدعو إلى وقفة هادئة للمراجعة وعبر إظهار مزيد من الرفض لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. محمد مصالحة في العرب اليوم يقول إن استمرار قرع طبول الحرب التي تتحدث عنها وتعد لها الولايات المتحدة ضد العراق مع تصاعد المعارضة العالمية والإقليمية لهذه الحرب قد خلق أجواء من الترقب والفوضى والقلق في الشرق الأوسط بصورة تجعل ظروف التنمية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية غير مواتية، وبالتالي انخفاض نسبة النمو الاقتصادي مع زيادة وتيرة البطالة والفقر بين شعوب المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن دمشق وافانا مراسلنا جامبولاتشكاي بالعرض التالي لما نشرته صحف سورية.
حذرت سوريا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من مخاطر تعرضها لعمليات إرهابية معاكسة إذا ما شنت حربا على العراق قد تتوسع مستقبلا لتشمل دولا أخرى. وإذ أبرزت الصحف الرسمية الثلاث خبر تحريض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الإدارة الأمريكية لشن عدوان على العراق، فإن أعمدة ومقالات الرأي اعتبرت أن العدوان سيطال دولا أخرى في المنطقة تمهيدا لتفتيتها ديموغرافيا. وتحت عنوان السياسة الأمريكية إلى أين، نددت صحيفة تشرين في افتتاحيتها بالصمت الأمريكي تجاه ما أعلن عن إمكانية توجيه إسرائيل ضربة نووية إلى العراق تمحوه من الخارطة في الوقت الذي تقيم فيه واشنطن الدنيا ولا تقعدها حول أسلحة عراقية للدمار الشامل ليست موجودة إلا في مخيلة بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يدفعون بمنطقة الشرق الأوسط إلى كارثة حقيقية، وطبعا حسب رأي الصحيفة السورية. وفي تحذير مبطن لما يمكن أن تجنيه الولايات المتحدة من مثل هذه الحرب، قالت شيرين إن تبني الإدارة الأمريكية لمخططات شارون لدرجة أن يصاب مسؤولوها بعمل ألوان وأن ينجروا إلى حروب لن يكون من نتائجها سوى تدمير المصداقية الأمريكية تدميرا كاملا سيؤدي إلى استفحال ظاهرة الإرهاب، فالعدوان بحد ذاته إرهاب والإرهاب قد يواجه بإرهاب معاكس. ومن واشنطن كتب محمد باقر شري تحليلا مطولا للصحيفة ذاتها تحت عنوان التجيش الإعلامي والعسكري الأمريكي يتحدث عن هدف يتجاوز العراق. وعدد باقر شري الأسباب والغايات التي تدفع الإدارة الأمريكية لشن هذه الحرب، وهي حسب وجهة نظره اقتراب موعد الانتخابات النيابية الأمريكية النصية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، واستهداف القدرات الدفاعية الإيرانية وخصوصا منها الصاروخية القادرة على ضرب إسرائيل، واستهداف رأس العراق وليس فقط رأس النظام ليخرج هذا البلد العربي من معادلة المواجهة مع إسرائيل ولا يبقى عمقا استراتيجيا لسوريا. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أيها السيدات والسادة، صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أدلى أمس الأول بتصريحات اعتبر فيها أن حديث وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيرز عن استعداد إسرائيل للقضاء على الحكومة العراقية جزء من سياسة عدوانية تتبعها الدولة العبرية بهدف تقويض النظم العربية بدءا من السلطة الفلسطينية وصولا إلى النظام العراقي. وقال ماهر إن تدخل إسرائيل في ملف العراق من شأنه إضافة تعقيدات بالغة الخطورة ويهدد الاستقرار والسلام والعلاقات التي يجب أن تسود بين الدول في إطار احترام الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحسب تعبيره.
وتحت عنوان جردة حساب لصحف الجماعات العراقية المعارضة في المهاجر وفي الإقليم الكردي، نشرت الصحيفة نفسها تحقيقا مفصلا عن الصحف العراقية المعارضة إضافة إلى مقالتي رأي وعمود تناول كتابها القضية العراقية. ففي مقال بعنوان العراق بين التحكم الأمريكي واللعب بالوقت الضائع، كتبت نهلة الشهال تقول إن الإدارة الأمريكية تطلق كل يوم تصريحا بخصوص العراق وتسرب خبرا من هنا وإشاعة من هناك، وهكذا يعرف الجميع اليوم أن العراق سيضرب وأن الأمريكيين سيقدمون على ذلك من دون حاجة للمبررات، فينتقل النقاش إلى متى وكيف بحسب تعبيرها. وتضيف الكاتبة: هكذا تصبح الضربة الأمريكية للعراق قدرا لا فكاك منه، وهو ما يمنح الموقف الأمريكي قوة إضافية بحسب ما ورد في مقالها المنشور في صحيفة الحياة اللندنية.
مستمعين الكرام، وتحت عنوان لقاءات في واشنطن لكن لا جديد بالنسبة إلى حال المعارضة العراقية، كتب سالم الأسمر في الحياة يقول: إن لقاءات واشنطن بين كبار المسؤولين الأمريكيين وبعض أطراف المعارضة العراقية أعطت انطباعا بأن جدية الولايات المتحدة في تحضيرها للتغيير ستساهم في توحيد هذه المعارضة وشد الأواصر بين عناصرها، لكن هذا لم يكن هدف الأمريكيين من اللقاء، فهم قطعوا الأمل من إمكان توحيد الجسم المعارض المشرذم والمشتت بحسب تعبيره. ويعتقد الكاتب أن هدف الاجتماع كان تبليغ المشاركين بضرورة التزام حد أدنى من التناغم مع ما سيجد من تطورات، وخصوصا بضرورة إخماد مناحراتهم ومنافساتهم طالما أن خيوط اللعبة تحرك من واشنطن. ثم يخلص إلى القول إن حال التناحر بين فئات المعارضة العراقية ستستمر حتى بعد التغيير، لأن كل منها يريد أن يثبت مواقعه ويعزز نفوذه داخل الحكم المقبل بحسب ما ورد في مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية.
أما الكاتب جهاد الخازن فقد تناول في عموده اليومي في الحياة موضوع الضربة العسكرية المتوقعة ضد العراق، وتساءل قائلا: هل بقي سيناريو من أي نوع عن ضربة عسكرية للعراق لم تنشره الصحف الأمريكية؟ ثم يعرب عن اعتقاده بأن مجموعة صغيرة من أنصار إسرائيل تريد مهاجمة العراق تحت ستار محاربة الإرهاب، لكن هذه المجموعة لم تستطع بعد ربط العراق بأي تهديد على الولايات المتحدة، وهو يرى أن هؤلاء الأنصار يريدون حماية إسرائيل للمصالح الأمريكية، كما أنهم يريدون إطلاق الولايات المتحدة من الاعتماد على النفط السعودي باحتلال العراق لا تحريره كما يقولون، فهو صاحب الاحتياط النفطي الثاني والسيطرة على نفطه وعلى الحكم في بغداد تلغي الدور السعودي المسيطر حتى الآن على حد تعبيره، لكنه يعتقد أن الولايات المتحدة لن تستطيع السيطرة على العراق بعد سقوط صدام حسين، ويقول إن فئات المعارضة العراقية تكره السياسة الأمريكية منفردة ومجتمعة، وهي إذا خلفت صدام في بغداد فستمارس سياسة تعكس وطنية الشعب العراقي لا أطماع إسرائيل، بحسب تعبير الكاتب جهاد الخازن في صحيفة الحياة اللندنية.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية انفردت بنشر مقابلة طويلة مع جلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني، ونقلت عنه قوله إنه لم ينفي تصريحا حول استعداد الحزب الذي يتزعمه تقديم منشآت عسكرية في المنطقة التي يسيطر عليها للقوات الأمريكية في حال غزوها العراق، وأوضح قائلا: أنا لم أنفي، في الحقيقة أنا قلت ما يلي: سئلت عن موقف الشعب الكردي من مجيء القوات الأمريكية إلى كردستان فقلت: الشعب الكردي يرحب بوجود قوات أمريكية في كردستان للدفاع عن الحرية التي يتمتع بها ولمنع ضرب المنطقة بالأسلحة الفتاكة، على حد تعبيره.
أخيرا، وتحت عنوان جدل أمريكي جديد حول الموقف تجاه العراق، نشرت الشرق الأوسط مقالا بقلم جيمس زغبي رئيس المعهد العربي الأمريكي في واشنطن، تناول فيه النقاشات الدائرة في الولايات المتحدة حول ضرورة أو عدم ضرورة القيام بعمل عسكري ضد العراق. وبعد أن يعرض لوجهات نظر مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين ومسؤولين حاليين وسابقين ممن يعرفون بالصقور أو الحمائم إزاء قضية العراق، يقول: إن الإدارة لن تكون قادرة على القيام بسهولة بحرب في العراق قبل أن تربح المعركة أولا هنا في واشنطن، ومن أجل ذلك سيتعين عليها الإجابة على أسئلة عسيرة يطرحها نقاد يتمتعون بالنفوذ على حد تعبيره.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم.